بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وسيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن المسور بن محرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري.
هذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومعناه في مسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحر قبل أن يحلق. فالنحر قبل الحلق، ثم يأتي الحلق بعد ذلك. وإذا قدم الحلق على النحر فلا بأس بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما شعرت إلا وقد حلقت وقد نحرت قبل أن أحلق. فقال عليه الصلاة والسلام: احلق ولا حرج، أو انحر ولا حرج. فمعناه لو قدم شيئا من أفعال يوم العيد فيأتي بما أخر ولا بأس ولا حرج، لأن الأصل أنه لا يسوغ الحلق إلا بعد النحر، لكنه عليه الصلاة والسلام ما أمر بشيء إلا وقال للذي خالفه: افعل ولا حرج. فأفعال يوم العيد هي أربعة: رمي جمرة العقبة، والنحر ذبح الهدي، والحلق، والرابع هو الطواف بالبيت مع السعي إذا كان على المسلم سعي. يحصل التحلل بهذه الأربعة كاملة. فإذا قدم شيئا على شيء فلا حرج في ذلك، والحمد لله، لأن الدين يسر والسهولة على المتعلمين مطلوبة. فهؤلاء تعلموا النحر وتعلموا النسك ولم يضبطوه بعد، فلا حرج عليهم في تقديم شيء على شيء. نعم.
ما يؤخذ من الحديث: أولا، هذا الحديث كالحديث السابق في مشروعية تقديم النحر على الحلق وجواز تقديم النحر على الحلق، سواء كان ذلك في حال العمد أو الجهل والنسيان. ثانيا، هذا الفعل والأمر وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، حين منعته قريش من دخول مكة لأداء عمرته، فصار
سنة السادسة من الهجرة، وكانت مكة في ولاية قريش، ولم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة، بل رفضوا له ذلك وانتظر حتى أذن له عليه الصلاة والسلام ليعلم العباد أنه قد يقوم على هذا البيت أناس يمنعون الفعل والمناسك، فلا حرج على العبد إن أتم نسكه والحمد لله، وإن لم يتم نسكه فله أن يحلق وينحر ولا شيء عليه. نعم.
هذا الفعل والأمر وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، حين منعته قريش من دخول مكة لأداء عمرته، فصالحهم على أن يعود ويأتي من قابل، كما ذكر ذلك في القضية المشهورة، ثم تحلل صلى الله عليه وسلم بالذبح والنحر وتابعه أصحابه على ذلك. ثالثا،
كان عليه الصلاة والسلام جاء إلى مكة معتمرا، فكان يظن أنه لم يمنع ولن يمنع من دخول مكة، لأنه يدخلها اليهودي والنصراني والمشرك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، منع من دخولها، فصبر واحتسب ذلك عند الله عليه الصلاة والسلام، وصالح قريش على أن يرجع هذه السنة ويعود في السنة المقبلة سنة 7 من الهجرة يدخل مكة معتمرا. فجاء صلى الله عليه وسلم، رجع إلى المدينة بدون دخول مكة، ولم يدخلها عليه الصلاة والسلام. فلما جاءت السنة الثانية جاء صلى الله عليه وسلم للعمرة، فبعدت قريش عنه وأذنت له، وقالوا فيما بينهم: يقدم عليكم أناس وهنتهم حمى يثرب. فجاءوا يراقبون هؤلاء الذين وهنتهم الحمى رضي الله عنهم وأرضاهم، فجاء الأمر من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرمل، والرمل مسارعة الخطى مع مقاربتها، والاطباع جعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفي الرداء على عاتقه الأيسر. فاطبع الصحابة ورملوا رضي الله عنهم. فماذا رأى المشركين؟ رأوا شيئا يغيظهم ويحزنهم، رأوهم يرملون وهم مطبعون، فقالوا: ما هؤلاء محنتهم حنا يثرب، بل هم يمشون كالغزلان. وهذا بأمر الله جل وعلا، لأنه مطلع على أحوال عباده فيعلم ما يغيظ كفار قريش، فغاضهم ذلك واستعدوا، لأن هذا البلد ما يصلح قيادته للمشركين، بل لا بد أن يكون قائد البلد مسلما. فتسلط الله عليهم وعاقبهم بذلك، وفتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة بسبب صلحهم وتناقضهم في الصلح، لما ناقضوا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالجهاد في سبيله وقتال المشركين، فقاتلهم حتى دخل مكة واستولى عليها. نعم.
ثالثا، الهدي إن كان من آفاقي جامع بين الحج والعمرة، إما بتمتع أو قران، فهو هدي واجب.
هو هدي واجب، يجب على المسلم أن يؤديه، هدية من صيام، وإذا أمنتم فمتمتع بالعمرة إلى الحج فاستيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نعم.
وإن كان غير آفاقي أو من مفرد أو من معتمر فهو هدي تطوع على كل منهم، لأنه هدي شكر لله تعالى لا جبران من تعد من ت... من ج... لا جبران من تعد في إحرام أو تقصير في واجب من النسك. رابعا، قال ابن القيم: الهدي في التمتع والقران عبادة مقصودة، وهو من تمام النسك، وهو دم هدي لا دم جبران، وهو بمنزلة الأضحية للمقيم، ولو كان دم جبران لما جاز الأكل منه. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أكل من هديه، وفي الصحيحين أنه أرسل لنسائه من الهدي الذي ذبحه عنهن، وقال تعالى: فكلوا منها وأطعموا، وهو متناول هدي التمتع والقران قطعا. خامسا،
هدي التمتع والقران هذا هدي واجب، لأنه يجب على المسلم أن يهدي لمكة، يهدي للبيت، وأن يأكل من هذا الهدي ويتصدق ويطعم الفقير والمحتاج، بخلاف هدي الجبران فهذا نتيجة ترك واجب أو فعل محظور، هذا هدي واجب لا يجوز للمهدي أن يأكل من هديه ولا أن يطعم هديه للمعني، وإنما يكون الهدي لفقراء الحرم. وهدي التطوع مطلقا يأكل منه ويتصدق، ما لم يكن سماه هديا للبيت لا يأكل منه ولا يتصدق على غني، وإنما يعطيه للفقراء. نعم.
خامسا، قال ابن القيم: هدي الحاج بمنزلة الأضاحي للمقيم، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم جمعوا بين الهدي والأضحية، بل كان هديهم هو أضاحيهم، فهو هدي بمنى وأضحية بغيرها. فإذا اشترى الهدي من عرفات وساقه إلى منى فهو هدي باتفاق العلماء، وأما إذا اشتراه من منى وذبحه فيها ففيه نزاع، فمذهب مالك ليس بهدي، ومذهب الثلاثة أنه هدي. سادسا، قال الشيخ محمد بن إبراهيم: الهدايا شرعت في الحج.
الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله هذا كان مفتي عام المملكة قبل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وكان أول مفتي للمملكة هو الشيخ محمد بن إبراهيم، ثم خلفه هو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. نعم.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم: الهدايا شرعت في الحج اقتداء بخليل الله إبراهيم حين أمره الله بذبح ولده إسماعيل، ودرج على ذلك المسلمون جميعا جيلا بعد جيل. والتقليل من أهمية مشروعية الذبح أو استبدالها بغيرها هذا مما يمليه الشيطان على بعض الأشخاص.
الأشخاص يتلاعب به الشيطان فيقول له: ما في لزوم أنك تهدي لمكة أو تهدي للبيت، وإنما اذبح في الدار وأطعمه أهلك، وإنما تصدق بالقيمة أحسن لك، والصدقة بالقيمة غير الصدقة بالهدي. الهدي سنة إبراهيم عليه السلام، والصدقة كل مسلم يتصدق لوجه الله تعالى، وأما الهدي فهو يأتي جبرانا وذبحا تقربا إلى الله جل وعلا، حيث أعفانا وأعفى إبراهيم عليه السلام من ذبح ولده، كان المشروع ذبح الولد، فأعفى الله إبراهيم عليه السلام عن ذبح ولده وأمره بأن يذبح كبشا أهداه له الله جل وعلا كبشا عظيما حسنا، فذبحه إبراهيم عليه السلام. وكان سنة بعده أن المرأة يهدي إلى المكة إلى البيت الحرام ويذبح الهدي ولا يتلاعب به الشيطان ويقول له لا حاجة لك إلى الهدي، بل الهدي سنة مؤكدة وسنة الخليل عليه السلام، وهو واجب لمن واجبات النسك.
فهذه الذبائح شرع الله ذبحها عبادة له وتعظيما، وأن يطعم منها القانع والمعتر. قرار هيئة كبار العلماء بشأن ذبح الهدايا والأضاحي وخلاصته ما يلي: أولا،
خلاصة القرار هذا هو، يعني ليس هذا نص القرار وإنما خلاصته ذلك. نعم.
أولا، لا يجوز أن يعتاض عن ذبح هدي التمتع والقران بالتصدق بقيمته، لدلالة الكتاب والسنة والإجماع، لأن من القواعد المقررة سد الذرائع، والقول بإخراج القيمة يفضي إلى التلاعب بالشريعة.
لا يجوز أن نقول أنت بدل ما تهدي إلى البيت ذبيحة وربما رميتها في الحفرة وربما لا يستفيد منها أحد، وإنما عليك أن تتصدق بقيمة هذا الخروف. نقول هذا خطأ، وإنما الواجب التصدق بالخروف نفسه، هدي لله تبارك وتعالى ولبيته العتيق، فمن أهدى فهديه مقبول، ومن تلاعب فالتلاعب مردود. نعم.
ثانيا، قرر المجلس بالأكثرية أن أيام الذبح 4 أيام: يوم العيد وثلاثة أيام بعده، ويجوز الذبح في ليالي أيام التشريق. وخالف الشيخ عبد الرزاق العفيفي فأجاز الذبح بعد أيام التشريق ولا إثم عليه. ثالثا، لا يخص،
يعني الشيخ عبد الرزاق العفيفي رحمه الله يرى أن عدم الحصر في الذبح في أيام التشريق هو الواجب، ولا يقتصر على أيام التشريق. والصحيح وما ذهب إليه عموم العلماء رحمة الله عليهم بأن الذبح لا يكون إلا في أيام التشريق. نعم.
ثالثا، لا يخصص الذبح بمنى، بل يجوز في مكة وفي أي موضع من الحرم.
أن الذبح هدي للمكة هدي للحرم، فيجوز أن يذبح في منى ويذبح في مزدلفة ويذبح في مكة، ولا يجوز الذبح في خارجها، فلا يجوز الذبح في الشرائع الخارجة عن مكة، ولا يجوز في عرفات، وإن كان عرفات لها فضيلة، لكن هدي البيت يعذبه في الحدود الحرم فقط.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده ضعف.
هذا الحديث يدل على أن هناك تحلل أول وتحلل ثاني. التحلل الأول يحل كل شيء إلا النساء، لا يجوز الاستمتاع بالمرأة ما دام لم يتحلل تحللا كاملا، والتحلل الكامل يجيز للمحسن الحاج التحلل بكل شيء حتى النساء. فمعنى هذا أن المرأة إذا ذبح وحلق أن له أن يحلق رأسه وأن يأخذ من إبطه وشعاله وأن يتطيب وأن يلبس الثياب المعلومة، ولا يحل له أن يقرب امرأته ما دام لم يتحلل تحللا كاملا. التحلل الكامل يحصل بتحلل الرجل عن كل شيء حتى النساء. فالمرء قد يجوز له يوم العيد، صبيحة يوم العيد، أن يتحلل كاملا، ويجوز له ألا يتحلل كاملا. فإن ذبح يجوز له التحلل الكامل، فإن نحر هديه وطاف بالبيت فله أن يتحلل كاملا، وإن طاف بالبيت وإن طاف بالبيت وتحلل وذبح ونحر وذبح هديه له أن يتحلل تحللا كاملا. فالكامل أن يأتي بالثالث ومعه الرابع الذي هو السعي. وأما الأدنى فيجوز له أن يتحلل تحللا مبدئيا، يبيح له كل شيء من لبس المخيط والطيب وأخذ الأظافر سوى قربان النساء.
نعم. درجة الحديث. قال ابن الملقن والمنذري إسناده حسن. قال في التلخيص: رواه أحمد وأبو داود والدارقطني والبيهقي من حديث عائشة مرفوعا، ومداره على الحجاج بن أرطأة، وهو ضعيف مدلس، وله طرق آخر مدارها عليه.
طرق أخر.
وله طرق أخر مدارها عليه. قال ابن معين:
المقن رحمه الله كان لا يرغب في هذا الاسم، ولا يجيد لأحد أن يسميه بهذا الاسم، لكنه مع كراهته لذلك غلب عليه، لأن الملقن هذا هو إمام المسجد الذي كان يقرئ الطلاب. ورحمه الله لما شعر بدنو أجله، أبوه لما شعر بدنو أجله وصى الملقن هذا بأن يتولى ابنه، فقام به خير قيام وتزوج أمه، فكان يأخذه معه للمسجد ويدرسه القرآن والكتاب والسنة، فسمي ابن الملقن. فيقول: لا يا إخوة، أنا لست ابن الملقن، وإنما الملقن زوج أمي. فغلب هذا الاسم عليه رحمه الله.
نعم. قال ابن معين: صدوق يدلس، وقد روى له مسلم مقرونا.
صدوق مدلس، يعني لا متهم بالكذب ولا شيء بهذا، وإنما هو يدلس. والتدليس أن يقول عن فلان عن فلان عن فلان، ويدخل بينهم واحد ليس بثقة أو فيه اشتباه نحو ذلك، ويدخله معهم ليقبل الحديث منه. نعم.
قال ابن معين: صدوق يدلس، وقد روى له مسلم مقرونا بغيره، وقد حسن الحديث المنذري وابن الملقن. وروي من حديث الحسن العرني عن ابن عباس: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وروي من طريق آخر عن ابن عمر، وهذا كله له حكم الرفع، والله أعلم. ما يؤخذ من الحديث
يحصل التحلل كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: بالرمي فقط أم بالرمي والنحر والذبح بالرمي والحلق والتقصير؟ هذا خلاف بين العلماء رحمهم الله. نعم.
ما يؤخذ من الحديث: أولا، يدل الحديث على أن التحلل الأول الذي يبيح كل شيء للمحرم إلا النساء، لا يحصل إلا بمجموع الأمرين الرمي والحلق. ثانيا، ويدل بمفهومه أن النساء لا يحل وطؤهن ولا مباشرتهن إلا بعد التحلل الكامل، وهو الإتيان بالرمي والحلق وطواف الإفاضة والسعي إن طاف للقدوم ولم يسع.
إن طاف للقدوم ولم يسع فيكون باقي عليه الطواف والسعي، وأما إن سعى فيكون باقي عليه الطواف والسعي قد أداه. السعي على المحرم إن أتى به أولا سقط عنه أخيرا، وإن لم يأتي به وجب عليه أن يأتي به الأخير. نعم.
ثالثا، ما تقدم من أن التحلل الأول لا يحصل إلا بالرمي والحلق هو قول لابن الزبير وعائشة وعلقمة وسالم وطاووس والنخعي، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي وأبي ثور، والمشهور من مذهب الإمام أحمد عملا بهذا الحديث في عموم طرقه. قال في الشرح الكبير: والرواية الأخرى يحصل التحلل بالرمي وحده، وهذا قول عطاء ومالك وأبي ثور. قال شيخنا، يعني صاحب المغني، وهو الصحيح إن شاء الله لقوله في حديث أم سلمة: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وقال الشوكاني بعد أن ذكر حديث أم سلمة: استدل به على أنه يحل برمي جمرة العقبة كل محظورات الإحرام إلا الوطأ للنساء، فإنه لا يحل له بالإجماع. وقال الشيخ ناصر الدين الألباني: المحرم إذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء ولو لم يحلق، لحديث عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي في حجة الوداع للحل والإحرام، وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت، بسند صحيح على شرط الشيخين، وإليه ذهب ابن حزم.
هذا يظهر الخلاف بين العلماء رحمه الله في التحلل الكامل، هل يحصل في التحلل الأول هل يحصل بالحلق والطواف، هل يحصل الاثنين من الثلاثة هما رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف بالبيت؟ فإذا أتى بالاثنين من الثلاثة حل له كل شيء إلا النساء، وإذا أتى بواحد منها فيرى بعض العلماء أنه يتحلل التحلل الكامل إلا النساء. والصحيح الذي جمش عليه الجمهور أنه لا يتحلل تحللا كاملا حتى يأتي بالاثنين من الثلاثة. نعم. حديث عاصم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن العباس ابن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له متفق عليه.
هذا العباس رضي الله عنه والمسؤول عن سقاية الحاج وتهيئة الماء المناسب لهم، الماء المغموس والمعجون بالزبيب يكون حلوا وحسنا يقدمه لحجاج بيت الله الحرام. الطواف بعد الطواف يجدون الماء محلا بالعسل يشربون منه. رضي الله عن الصحابة حابة رضي الله عنهم أجمعين، والعباس كان هو المسؤول عن هذا لأن وظائف البيت الحرام تقاسمتها قريش، فجعلت للعباس السقاية وجعلت لغيره الحجابة مكة الحرم والمدينة البيت الحتيق، وجعلت الوفادة لغيره، وكذلك كل وظيفة من وظائف مكة توازعتها قريش تقوم بها مجانا. في الجاهلية وفي الإسلام اتفقوا على هذا. نعم.
مفردات الحديث: سقايته بكسر السين المهملة وفتح القاف ثم ألف بعدها ها
يا
ثم ألف بعدها ياء ثم تاء، مهنة السقاء وسقاية الحج مهنة السقاء وسقاية الحاج سقايتهم الماء ينبذ فيه الزبيب، وكانت من مآثر قريش يتولاها بنو عبد المطلب، وكان العباس بن عبد المطلب هو القائم بها زمن النبوة، وكان ينبذ للحجاج من ماء زمزم
للحجاج
من ماء زمزم. وذكر المؤرخون أنه ما كان بين مكان السقاية والحجر الأسود إلا 8 أذرع بذراع الحديد.
يعني كان قريب مكان السقاية يقدمه للحجاج رضي الله عنه العباس بن عبد المطلب، يقدم للحجاج السقاية من ماء زمزم مخلوطا بالزبيب يكون حلوى. نعم.
وعن عاصم ابن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان.
هذا الحديث دل على أن السقاية والرعاية رعاية البيت ورعاية الإبل إنه يرخص لهم، فألحق بعض العلماء غير هؤلاء من وظائف البيت، وبعضهم لم يلحق ذلك بهذا بل جعل هذه الرخصة خاصة بخدام البيت العتيق، يسقط عنهم المبيت والرمي يسقط عنهم المبيت ويرمون في اليوم الآخر، ويسقط عنهم المبيت بمنى يسقط عنهم، ويسقط عنهم أنه يسقط عن الاثنين عن الرعاة والسقاة. الرعاة الذين يرعون الإبل فيسقط عنهم المبيت بمكة، والرعاة والسقاة الذين يسقون الماء يسقط عن هؤلاء الخروج من منى، ويهم الخروج من منى ويعود إليها ليرموا أيام التشريق. نعم.
درجة الحديث: الحديث حسن. قال في التلخيص: رواه مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي من حديث عاصم بن عدي عن أبيه، ورواه مالك عن أبي البداح عن عاصم بن عدي، وحديث مالك أصح. قال الحاكم: من قال عن أبي البداح بن عدي فقد نسبه إلى جده. ويقال أن لأبي بداح صحبة، وقد صحح ذلك ابن عبد البر في الاستذكار.
يعني إذا كان له صحبة فلا ينظر في عدالته، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، وإن لم يكن له صحبة فيتأكد من عدالته. نعم.
مفردات الحديث: رخص بفتح الراء المهملة وتشديد الخاء المعجمة، والرخصة لا تكون إلا من عزيمة، ومعناها شرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح.
هذا تعريف للرخصة، الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهؤلاء في ترك المبيت، مع أن المبيت هو الأصل، لكن رخص لهم. نعم.
والترخيص الإذن له بجواز ترك المبيت بمزدلفة ومنى من أجل سقايته.
ترك المبيت بمزدلفة ومنى من أجل الاشتغال بسقايته، لأنه يبيت في مكة، وأما الرعاة فإنهم يبيتون مع إبلهم خارج الحرم. نعم.
لرعاة الإبل جمع راع، وهو من يحفظ الماشية ويرعاها، والإبل والجمال والنوق لا واحد له من لفظه، مؤنث جمعه آبال. البيتوتة: بات يبيت بياتا وبيتوتة، معناها أمضى الليل، نام أو لم ينم، فيقال بات يفعل كذا إذا فعله ليلا. يوم النفر يقال نفر القوم ينفرون نفرا. تفرقوا، قال في المحيط: نفر الحجاج من منى اندفعوا إلى مكة. قلت: من نفر في اليوم الثاني في أيام التشريق فقد نفر النفر الأول، ومن نفر في اليوم الثالث فقد نفر النفر الأخير. ما يؤخذ من
هو الخروج من مكة، سواء كان الخروج من مكة إلى منى أو الخروج من منى من مكة إلى أهله. نفر بمعنى خرج من مكة، والنفر من منى بعد غروب الشمس من يوم الثالث عشر أو الثاني عشر لمن تعجل، وهكذا. نعم.
ما يؤخذ من الحديثين: أولا وجوب المبيت بمنى لياليها. ومناط الدليل من هذين الحديثين طلب العباس الإذن، طلب العباس الإذن له، ولفظ الترخيص لا يكون إلا من عزيمة،
لا يكون إلا بعد واجب، ولو كان المبيت غير واجب لما طلب العباس الترخيص له.
ثانيا الرخصة في عدم المبيت في منى لصاحب سقاية الحاج لرعاة الإبل لعذرهم في ذلك،
لأنهم مشغولون بما هم فيه، الرعاة يرعون الإبل خارج الحرم خارج مكة، والسقاة يسقون في مكة ولا يلزمهم الخروج لمنى. نعم.
ثالثا المبيت الواجب أكثر الليل لا كله، سواء ابتدأ من أوله أو من آخره. قال في شرح الغاية: ويتجه المراد في البيتوتة بمعنى معظم الليل، وهو متجه. قال النووي: وفي قدر الواجب قولان أصحهما معظم الليل.
يعني أكثر الليل يبيت بمنى ويكفيه ذلك.
قال في فتح الباري: ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل. رابعا: المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الرخصة خاصة لسقاة زمزم والرعاة اقتصارا على النص، لكن قال في المغني: وأهل الأعذار كالمرضى ومن له مال يخاف ضياعه ونحوهم كالرعاة في ترك البيتوتة. وقال ابن القيم: وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لأهل السقاية وللرعاية في ترك البيتوتة، فمن له مال يخاف ضياعه أو مريض يخاف من تخلفه عنه أو كان مريضا سقطت،
سواء كان هو مريض أو كان له مريض ما يستطيع التخلف عنه، فله أن يترك البيتوتة بمنى. نعم.
أو كان مريضا سقطت عنه، بتنبيه النص على هؤلاء والله أعلم. خامسا: أما الرمي فالسقاة يرمون كغيرهم، وأما الرعاة فيرمون جمرة العقبة يوم النحر ثم يذهبون بالإبل، فإذا عادوا يوم النفر الأول رموا عن اليومين ثم يرمون يوم النفر الثالث إذا لم يتعجلوا. خلاف العلماء: لم يختلف العلماء أن أفضل الرمي بعد يوم النحر هو بعد زوال الشمس، كما فعله صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم، وأن الوقت المختار ينتهي بالغروب. وقال ابن رشد: وأجمعوا على أن السنة في الجمار الثلاث في أيام التشريق أن يكون بعد الزوال،
لا في الصباح، بخلاف يوم النحر فالسنة أن يرمي قبل بعد طلوع الشمس.
أما الرمي بالليل فمذهب الإمام أحمد أن ابتداؤه من زوال الشمس ونهايته بغروبها، إلا أنه يجزئ رمي يوم إلا أنه يجزئ رمي يوم في اليوم الذي بعده، أو رمي الكل آخر أيام التشريق كلها وقت للرمي، ولا يجزئ الرمي عنه ليلا.
عند الإمام أحمد كان يجزي ليلا، لكنهم ألحقوه بالسلف رحمة الله عليهم العلماء أجازوا، حتى الحنابلة قالوا يجوز لكثرة الحجاج وزحمتهم. نعم.
وأما مذهب الأئمة الثلاثة فيجيزون الرمي بالليل، فقد قال في بدائع الصنائع للحنفية: فإن آخر الرمي فيهما إلى الليل، فمن رمى قبل طلوع الفجر جاز ولا شيء عليه. وقال النووي في المجموع: ويبقى وقتها إلى غروبها. وفيه وجه مشهور أنه يبقى إلى الفجر الثاني في تلك الليلة، والصحيح هذا فيما سوى اليوم الآخر، وأما اليوم الآخر فيفوت رميه بغروب شمسه بلا خلاف.
يعني ينتهي وقت الرمي بغروب الشمس في اليوم الثاني عشر أو في اليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل، فمن تعجل يكفيه إلى الثاني عشر إلى الغروب، ومن رمى بعد الغروب فلا يصح رميه إلا إن بات تلك الليلة في منى. نعم.
قال الشيخ محمد الشنقيطي: واختلفوا في أيام التشريق الثلاثة هل هي كاليوم الواحد بالنسبة إلى الرمي؟ والتحقيق أن أيام التشريق كاليوم الواحد، فمن رمى عن يوم منها في يوم آخر أجزأه ولا شيء عليه. هذا هو مذهب أحمد ومشهور الشافعي ومن وافقهما. وقد أصدر المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في أيام الحج عام 1394 فتوى جواز الرمي ليلى، وجرى العمل بها وتنفيذها من قبل حكومة المملكة العربية السعودية، وذلك حينما اشتد الزحام على الجمرات.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.